رياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الحديث موصول في غزوة فتح مكة، ولا زلنا نتلمس المواقف والدروس العظيمة من هذه السيرة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست موضوعة لزمان دون زمان، يعني ما يأتي شخص ويقول والله هذه السيرة كانت تناسب، وهذه ذكرها للأسف بعض الصحفيين، يقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبينا المعظم تناسب ذلك الزمان وتلك الحقبة، لكنها لا تناسب الآن عصر الآيباد وعصر التكنولوجيا ونحو ذلك. نقول كذبت وكذب قلمك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته صالحة لكل زمان ومكان، متى ما كانت الظروف موافية لتلك الظروف التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام فنأخذ بها. ولهذا لدينا الآن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة نسميها مرحلة القوة، ومرحلة نسميها مرحلة الضعف. وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان الصحابة يدفعونه إلى الجهاد، فكان النبي يعبأ لأنه ليس لديه قوة، لكن حينما كون دولته ومدينته أصبح للنبي صلى الله عليه وسلم قوة فبدأ في الجهاد في سبيل الله. إذا لدينا مرحلة قوة ويسميها الفقهاء المعاصرون فقه القوة وفقه الضعف، هذه تندرج جميعا تحت ما يسمى بالسياسة الشرعية، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكتاب النفيس في هذا المجال. من المواقف التي أرجو أن ترعوا لها أسماعكم، موقف مهم حدث في هذه الغزوة، وهو يتعلق بجانبين. الجانب الأول، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأخطاء، والأمر الآخر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع قضية عظيمة مثل عقيدة الولاء والبراء. من الأمور المسلمة يجب أن نسلم لها جميعا أن الخطأ من طبيعة إيش؟ من طبيعة البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا ينطق عن الهوى، قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ إذن الخطأ من طبيعة الناس. يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. إذن لابد أن تتعامل مع الناس على هذا الأمر، هم يخطئون وأنت كذلك تخطئ، لأن نظرتك للآخرين أنهم لا يخطئون هذا أول خطأ ترتكبه وتقع فيه، هذا أمر. الأمر الآخر عقيدة الولاء والبراء من عقائد الإسلام العظيمة، وهي ركيزة من ركائز التوحيد، بل هي أوثق عرى الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والله عز وجل بيّن لنا في كتابه الكريم في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طيب، إذا تقررت لنا هاتين الحقيقتين فلنستمع إلى هذا الموقف العظيم، موقف لصحابي جليل وهو حاطب ابن أبي بلتع. ما الذي حدث؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخفى الخبر عن الصحابة إلا قلة، ولم يتسرب الخبر حتى علم به حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. هذا صحابي جليل شهد غزوة بدر، فقام حاطب بن أبي بلتعة فكتب كتابا إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم بالإغارة عليهم. هذا يسمى إيش؟ خيام. هذا يسمى خيام. كتب الخطاب ووضعه لدى امرأة وقال اذهبي إلى أهل مكة وادفعي بهذا الخطاب لهم، ويأتي الوحي من السماء فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل علي بن أبي طالب وقال له اذهب حتى تأتي روضة خاخ فتجد بها امرأة معها خطاب من حاطب ائتني به. ذهبوا فوجدوا المرأة في المكان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إلينا بالخطاب، قالت لا خطاب لدي، ففتشوها لم يجدوا شيئا. فقال علي بن أبي طالب والله ما كذب رسول الله، لتخرجن الخطاب أو لنقوم بكشفك. فأخرجت لهم الخطاب، أخذ الخطاب وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الخطاب وإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب. هنا يأتي حكمة القائد، وهنا دائما تلاحظون أي قول يأتي للنبي أو أي خبر يصل إليه ماذا يفعل؟ يتثبت. لا تحكم بمجرد أن تسمع من شخص واحد. يقال أتت امرأة إلى قاضي فقالت أيها القاضي إن فلانة فقأت عيني فحكم بفقع عينها، فأتت المرأة قالت فقأت عينها بعد أن فقأت عيني جميعا. لا تحكم حتى تسمع إلى جميع الأطراف. فقال يا حاطب هل كتبت هذا الخطاب؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما حملك على هذا؟ قال لا والله يا رسول الله، ليس شكا في الإسلام ولا شكا في رسالتك، ولكن ليس أحد من أصحابك إلا وله أهل وعشيرة في قريش يحفظون له أهله وماله، فأردت أن يكون لي يد عند أهل مكة يحفظ الله بها أهلي ومالي. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لقد نافق، فدعني أضرب عنقه. هذه خيانة عظمى، وهذه موالاة في ظاهرها، موالاة لمن؟ وحكم الموالاة المشركين مخرجة من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، ولا تقولوا إلا خيرا. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام يا عمر لعله من أهل بدر، وقد اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. موقف عظيم، كيف نقف معه؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا الرجل بسابقته في الإسلام، وعامله بما قدم في غزوة بدر، وبما قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا نموذج، قد يكون هذا هو السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه. وقال بعض العلماء الموالاة، موالاة غير المسلمين على نوعين، موالاة أرجو أن تراعوا هذا الأمر جيدا، موالاة غير المسلمين على نوعين، موالاة مكفرة وموالاة محرمة. فأما الموالاة المكفرة فهي موالاتهم لأجل دينهم، لأجل دينهم، فمن والى غير المسلمين ونصرهم لأجل دينهم فقد كفر بالله، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. وإن والاهم لا لدينهم وإنما لدنياهم فقد ارتكب أمرا محرما. ولهذا قالوا إن حاطب رضي الله عنه وأرضاه لم يفعل الأولى، لأنه قال: لا والله يا رسول الله، ليس رغبة عنك ولا عن كتاب الله ولا عن سنته ولا عن دين الإسلام، ولكن أردت أن يكون لي يد عندهم. وهذا أمر إيش؟ أمر دنيوي، أمر دنيوي. فموالاتهم ونصرتهم لأجل الدنيا محرم، لا يخرج من الملة، كما ذكر ذلك أهل العلم في تقسيم هذه المسألة. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ يقررون هذه المسألة، أن الموالاة، موالاة غير المسلمين، ليست نوعا واحدا، وإنما هي أنواع بحسب ما يقوم في قلب الإنسان، فيكون الحكم عليه بعد ذلك. هذا الحدث العظيم الذي حدث للصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة، والذي كان له أثر عظيم في حياته رضي الله عنه وفي حياة الصحابة الكرام. بعد موقف حاطب ابن أبي بلتعة، أو في موقف حاطب ابن أبي بلتعة: إذا رأيت من وقع منه الخطأ فعالجه برفق، لا تعالج الخطأ بخطأ ولا تعالج الخطأ بعمق. أنت ماذا تريد؟ تريد إصلاح الذي أمامك، صح؟ فإذا أردت إصلاحه فعالجه بالحكمة وعالجه بالرحمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهنا يأتي المعالجة بالحسنة وبالتي هي أحسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون في قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فأثناء الصلاة عطس، فقال يصلي وهو يصلي والنبي يقرأ الحمد لله، فقال ابتدره الصحابة بأبصارهم، قال: واسك لأمياه، يعني زودها، واسك لأمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ قال: فما زالوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ويسكنوني حتى سكن. يقول: لما انتهت الصلاة: والله ما رأيت معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا كهرني، وإنما قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. فأوصل له النبي صلى الله عليه وسلم وعالج الخطأ، وأيضا ثبت إيمانه في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا يجب أن يكون المسلم في معالجته لأخطاء إخوانه صبورا حليما متواضعا معهم، لأن الهدف أن يصحح هذا الخطأ الذي وقع فيه المسلم. من المواقف في غزوة فتح مكة والتي تنبيك عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن مجلس الأمن ومجلس الأمم المتحدة حينما يصدرون حقوق الإنسان أو حقوق الحيوان، دائما نقول لهم إن هذه الحقوق قد صدرت في الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن، أنتم الآن أخرجتموها. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسير في طريقه وجد كلبة تهر على أطفالها وقد التفوا حولها يرضعون منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الجنود أن ينزل وأن يقف عندها حتى يحميها من أن تطأها خيول جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه بهذه الأمة، بل انتقل حلمه حتى بالحيوانات، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الرحمة من أعظم ما يميز شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وصدق الله عز وجل إذ قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتذكرون أيضا في موقف ثمامة رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى من آثار رحمته ولطفه وعطفه قال: والله يا محمد ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك. لكن بعد أن رأى آثار رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أحببت وجها كحبي لوجهك، ولا بلدا كحبي لبلدك، ولا دينا كحبي لدينك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العالم.